بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم هذا اللقاء الذي هو بعنوان وأن هذا صراطي مستقيما، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكان هذا اللقاء في مدينة الطائف في صيف عام 1415، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 56 × 3092، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فرصة عظيمة وطيبة هذا اللقاء مع إخوان لنا جاءوا من بعيد، سافروا وتسببوا المشقة في طلب العلم والالتقاء بإخوانهم. هذه سنة قل العمل بها في هذا الوقت، نرجو أن يكون لكم ثواب إحيائها والعمل بها. كما تعلمون حال الناس اليوم وكثرة الفتن والتيارات المختلفة التي تتخطف الناس خصوصا شباب المسلمين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحدة لا تنقسم ولا تتعدد، عليها رسل الله من أولهم إلى آخرهم، وعليها أتباع الرسل إلى أن تقوم الساعة. هي طريق واحدة، هي الصراط المستقيم الذي ذكره الله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو المنهج الواحد الذي عليه خيار الخلق من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى لا أولئك رفيقا. طرق أخرى، طرق اليهود والنصارى وما تفرع عنها، إنها طرق ضلال. ومن تمام الفتنة أنها تدعي الإسلام وتنادي باسم الإسلام وتغر الناس وتخدع الناس، فهم يريدون أن يقضوا على الإسلام باسم الإسلام، لأنهم لو دعوا إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المذاهب الأخرى بأسمائها لنفر منهم المسلمون، ولكن يلبسون لهم بلباس الإسلام. فالواجب على المسلم أن لا ينخدع بالأسماء أو بالدعايات أو بكثرة التباكي على الإسلام حتى ينظر في منهج هؤلاء كما يسيرون عليه، وإن كان هو منهج الحق يسير على هدي الكتاب والسنة، فكانوا من أهل العلم البصيرة أيضا لا بد أن يكونوا من أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون هذه الكتاب والسنة من هذه القرآن والسنة. فإذا كانوا كذلك فإنهم هم أهل الحق. أما إذا خلوا من هذه الأوصاف فإنهم لا يقبل منهم ولا يقرر بهم وإن كانوا ينادون باسم الإسلام، لأنهم بين أمرين: إما أن يكونوا مغرضين يعرفون حقيقة الإسلام ولكن يريدون السد سد عن الإسلام، وإما أن يكونوا جهلة لا يريدون السد عن الإسلام، يريدون الخير لكنهم جهلة لا يعرفون ما هو الإسلام وما هي حقيقته وما هي مناقضاته ومنقصاته وما هي أركانه، لا يعرفون حقيقة الإسلام وإن كانوا يريدونه، ولكن الجهل يضيعهم ويحسبون الخير شرا والشر خيرا، فهؤلاء لا يصلحون ان يكونوا دعاة ولا قدوة ولا نغتر بهم. ولا شك ان الاسلام نسبت له العداوة من قديم، جذورها قديمة ولكنها تبعث في كل وقت على أيدي هؤلاء الأشقياء أو الجهال ويدعون إليها الناس. فتلك المذاهب الباطلة من قربت كما يقول بعضهم، ومن قربت مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الرافضة، هي من قربت من تطورت واستخدمت لها الوسائل الجديدة والمبتكرات الجديدة، فهي لم تنقلب ولا تنقلب، لأن الله يريد بها الابتلاء والامتحان إلى أن تقوم الساعة، فهي موجودة وقائمة والمروجون لها كثير، ويجب علينا ألا ننخدع بتلك السيارات أو تلك المناهج والجماعات، بل نصيب أنظارنا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة وما كان عليه الأئمة من علمائها، والأئمة المصلحون من علمائها فهم القدوة. وكانت هذه البلاد ولله الحمد كما تعلمون كانت تسير على هذا المنهج السليم منذ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المصلح رحمه الله، وهو تسير على منهج سليم، وكانت سالمة من تلك الأفكار من تلك المناهج من تلك الجماعات، كانت سالمة، كان الجميع من أهلها على منهج واحد، كبيرهم وصغيرهم وملوكهم وعامتهم ورعاتهم ورعيتهم حاضرتهم وباديتهم كلهم على منهج واحد. إذا سمعت الآن القصائد النبطية التي قالها شعراء العوام وشعراء البادية فإنك تعرف فيها المنهج السليم، عقيدة السليمة، روح الإسلام فيها، لأن هذه الدعوة المباركة صار لها تأثير في هذه البلاد في باديتها وحاضرتها وفي قراها ومدنها في عوامها ومتعلميها. هذه بركة الاتباع، هذه بركة اتباع المنهج السليم. وكان شباب هذه الأمة يسيرون على منهج سلفهم، ما عرفنا فيهم انقسام ولا عرفنا فيهم هذه التفرقات، ما عرفناها إلا من الوقت القريب. الواجب أن نتنبه لذلك وأن نسد الطريق على كل دعاية وكل منهج وكل جماعة تخالف ما عليه أهل هذه البلاد من صفاء العقيدة وسلامة المنهج والعلم النافع واجتماع الكلمة واستفاد الأمن والسلامة من الأفكار الصراعات أن نتنبه لذلك، وأن لا تزول عنا هذه النعمة العظيمة التي فقدها كثير من حولنا من البلاد الأخرى. نحن لم نحصل على هذه النعمة وهذه الميزة إلا بالسير على هذا المنهج الشريف. الشباب يجب أن يرتبطوا بأهل العلم وأن يرتبطوا بآبائهم باعتبار السن من أهل العلم والحكمة والرؤية والخبرة، لا يكون هناك انفصال والحياز، ويكون العلماء على حدة والشباب على حدة وكبار السن على حدة، كل منقطع عن الآخر. هذا ما يريده أعداء الإسلام لهذه الأمة. وأنا أظن أن آخر معقل بهذا الدين هو في هذه البلاد. أنا أظن هذا، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، لكن ما يظهر لي أن آخر معقل هو هذه البلاد، لأن البلاد الأخرى كما تعلمون ما فيها من الضياع والتشتت والانقسامات، فأظن أن آخر معقل هو هذه البلاد. فلذلك صوبت إليها اتهام الأعداء والدعايات المضللة باسم الإسلام، التنفير من العلماء بحجة أنهم عملاء وأنهم مداهنون، وأنهم التنفير من ولاة الأمور بحجة أنهم كذا يعملون كذا وأنهم يعملون كذا وأنهم ارتباط مع كذا. فإذا حصلت النفرة بين العلماء وبين العوام، وحصلت النفرة بين الرعاة والرعية، حصلت الفوضى، تفرقت الكلمة، وحصل المقصود الأعداء، وزالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها. هذه البلاد كما يعلم الجميع أنها بلاد الدعوة السلفية، وقبل ذلك كلها هي بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين التي يرجع إليها المسلمون في أمورهم وفي صلاتهم وعبادتهم وحجهم وعمرتهم. يريدون أن يحيي، وهي قبل ذلك كله هي مبعث الرسالة المحمدية. فهم يريدون أن يكبروا هذا المشرب وهذا المرجع. أعداء الإسلام يريدون أن يكبروا هذا المشرب وهذا المرجع وهذا المصدر حتى يفككوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقال عن بعض المستشرقين أنه ألقى كلمة في بعض المجامع التي يجتمعون فيها لصيد الإسلام والتخطيط المسلمين، أن واحدا منهم قال: لا تسمعوا في صرف المسلمين عن دينهم لا دام فيهم أمران: الكعبة المشرفة والقرآن العظيم. ما دام القرآن بأيديهم وما دامت الكعبة موجودة فلا تسمعوا في صرف المسلمين عن دينهم. فهم يريدون الآن أن يركزوا على هذين الأمرين: صرفهم عن القرآن إلى الأخذ بالمناهج والأفكار الجديدة والمستوردة، وصرفهم عن الاجتماع، اجتماع الكلمة والاجتماع على الحق الذي من أكبر أسبابه اجتماعهم حول هذه الكعبة وتوجههم إليها في المشارق والمغارب. فصيد الأعداء من قديم وجديد كله مصوب ضد الإسلام والمسلمين، وإذا أدركوا مطلوبهم من هذه البلاد فإن كل بقية المسلمين في بقية البلاد هي من باب أولى، أنه إذا قطع الرأس سهل عليهم تنزيق الجسد. فواجب أن نتنبه لهذا. نحن وأنتم كل مسلم عليه مسؤولية عظيمة نحو هذا الدين وأهله، فلا ينفع الحماس ولا ينفع محبة الخير بدون العلم. الإنسان لابد يتعلم، إذا كان فيه حماس وهو ما عنده علم ربما الحماس يكون غلط. إذا كان يحب هذا الدين ويحب الانتماء إليه ولكنه يجهله، ربما أنه يعتقد الحق الباطل حقا والضلال هدى، والأفكار المنحرفة يعتقدها صوابا بجهله. ولا يزيل الجهل إلا بالعلم النافع. الواجب علينا أن نتعلم هذا الدين وأن نفهمه فهما صحيحا وأن نقوم بالعمل به حسب استطاعتنا ومقدرتنا، نقوم على نشره وبثه بين الناس، لأنه لا صلاح في العالم إلا بهذا الدين، ولا خير في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين. ولكن الدين يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى معرفة بصيرة، لا يكفي الانتماء إليه والتحمس له. كثير من المتحمسين له لو سألتهم ما هو حقيقة الإسلام، ما هو تعريفه الصحيح، وما هو نواقضه، وما هو مكملاته، وما هو ملخصاته، ما استطاع أن يعرف ذلك ولا أن يجيب بجواب صحيح، لأنه لم يتعلم، إنما يأخذ العلم عن الجرائد والمجلات وكتب الثقافة، وهذه ليس فيها علم، إنما فيها كلام كثير قليل الفائدة، أليس فيه فائدة في مصر؟ إن المسألة مسألة علمه بصيرة، لأن مسألة حماس أو تحمس لهذا الدين بدون فهم الله. يقول الإمام ابن رجب سلاما معناه أن السلف أقل كلاما وأكثر علما، كلامهم قليل لكن علمهم غزير، ما عندهم هذه النوادي وهذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه الصحف والمجلات وهذا الكلام الكثير، هذا ما هو عند السلف. الذي عندهم علم غزير، فقه دقيق، قل كلامهم وكثر علمهم. أما الخلف يقول على العكس، كلامهم كثير ولكن فقههم قليل، فقههم قليل، كلام كثير ربما يكون كلاما بليغا ومنمقا ومزوقا، ولكن إذا أردت أن تعرف منه حكما شرعيا لم تجد فيه شيئا. كالسراب الذي يظنه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. المدار على الفقه في الدين، وهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. لاحظوا أنه قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فقدم التفقه على الإنذار. إنذار لا يكون إلا بعد التفقه، من هنا ندرك أن الدعوة لا تكون إلا بعد العلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي العلم، العلم العلم أولا، أعلم أنه لا إله إلا الله، أغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا كان الإنسان يتكلم عن علم وعن فقه وبصيرة فإن كلامه يكون نافعا، وإذا كان يتكلم عن غير علم وعن غير فقه فإن كلامه يكون ضارا أو لا فائدة فيه ويكون شغلا للوقت. ليس الكلام والمقصود كثرة الكلام، كثرة المحاضرات وكثرة الخطب وكثرة الحماسات، المدار على النفع والفقه في الدين. ربما كلمات معدودة ينفع الله بها ما لا ينفع بكلام طويل منمق. كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة جامعة، نسي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وختم الخطاب، ما كان يكثر الكلام عليه الصلاة والسلام، كانت خطبه كلمات معدودة وقراءة من القرآن الكريم توجيهات، لكن كانت غزيرة العلم وعظيمة النفع عظيمة التأثير. فهذا هو المقصود، مقصود أننا نقبل على التفكر في دين الله، تبصر فيه، ولا نتكلم إلا عن علم وبصيرة، وأن لا نلتفت إلى هذه الأفكار الجديدة وهذه المناهج الجديدة وهذه الجماعات المتعددة، فلان أحسن من فلان، الجماعة الفلانية أحسن من الجماعة الفلانية، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كل الشغل يضر الناس. ولا الإنسان يدخل في هذه الأمور، مسألة التكفير والتبديع والتفسير، جعل الإنسان شغله فيها وحمه فيها، تتعلم أولا حتى يعرف ما هو الفسق وما هي البدعة وما هي الردة وما هي التكفير، يتعلم قبل أن يتكلم، تفقه قبل أن تفيده أو تعلم قبل أن تفيده. إنسان أول شيء أنه في عافية من هذه الأمور ينشغل نفسه فيها ويضيع وقته فيها، وثانيا إذا ابتلي وكان لابد لا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، ولا يكون الدافع له الهوى وضرب فلان والتقليل من شأن فلان، لا يكون دافع له نصرة الحق وبيان الهدى، ولا يتكلم إلا بحسب الحاجة وحسب الضرورة. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع بما فيه الخير والصلاح والهداية والتوفيق والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لي وفضيلة الشيخ صالح، شكر الله سبحانه وتعالى أن يجعل سمعنا معه سمعا مرحوما وتقصنا بعده تغرفا معصوما وأن ينفعنا بما سمعنا. أهلا عبارات يا فضيلة الشيخ في كتب الإسلام الكريم ضد للمعطيفة الضوء عليه ورحمه الله، قال رحمه الله في مجموع الفتاوى 12/466/466 عبارة بسيطة، هي تعتبر يعني من أعظم الفوارق بين السائرين على طريقة السلف الصالح من غيرهم. قال صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير منهم شوب قوي من أهل الفساد بكفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها، وإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه. ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا ينهون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذم المطلقة، لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبه المختلفة، كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتطوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة.
كلام جيد قادر عن فقه وبصيرة من إمام عرف بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله في وقت شدت فيه عربة الإسلام وظهرت فيه آراء المبتدعة والصوفية والقبوريين المعتزلة والجهمية، فهو رحمه الله يتكلم عن خبرة وعن واقع عاشه وعن فقه وبصيرة من الكتاب والسنة، فكأن هذا الكلام الذي قاله هو نفس الواقع اليوم، لا أشبه الليلة بالبارحة، الناس على قسمين، مضللون يريدون صرف الناس عن العقيدة الصحيحة وعن منهج السلف الصالح، فيهم الجهمية والمعتزلة والرافضة وأصحاب البدع والمقالات البدعية، ففيهم من يريد الرد على هؤلاء لكنه عن جهل ليس عنده بصيرة، فلا يقع حجتهم بحجة صحيحة تبطلها. الرد إذا كان من جاهل فإنه يزيد الأمر سوءا، فلا للحق كما يقول الشيخ لا للحق نفروا ولا للباطل نفروا، فهذا هو واقعنا اليوم، دعاة ضلال ودعاة شر ودعاة فتنة ذهب ضحيتهم كثيرا من شباب المسلمين، الذين يردون عليهم الغالب ما نقول كل الذي يردون عليهم الغالب على الذين يردون عليهم انهم ليسوا مسلحين بالعلم، يردون عليهم بجهل، فلا يمكن اكثر من فلان ضال فلان ملحد فلان مبتدع فلان، هذا ما يكفي، لازم تذكر الشبهة التي يدلون بها وأن تنقلها بعلم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. علم الجبال عقل إلا بالعلم، عقل بالغورة والحماس من غير علم. وكذلك التباس الحق بالباطل الذي ذكره الشيخ وآخر هذه الكلمة التي سمعناها، وهو أن بعضهم أو جماعة معينة منهم الآن يقولون يكفي اسم الإسلام، يكفي اسم الإسلام والانتماء إلى اسم الإسلام ولا نفرق بين الناس، ولا كان فيهم المبتدعة والصبوريين والصوفيين وأهل السنة والجماعة والمستقيمين، لا نفرق. ويطوفون الاختلاف في العقيدة على الاختلاف في المسائل الفقهية، هذا لبس للحق بالباطل. الاختلاف في العقيدة هذا لا يعذر به، ويجب إنكاره، يجب إنكار الباطل فيه ورد الباطل في العقيدة، والحكم على المخالف في العقيدة بما يليق به، وإظهار شره للناس من أجل أن يجتنبوه يفضح بباطله، لابد من بيان هذا. أما المخالف في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مسائل الاجتهاد هذه لا إنكار فيها، مسائل الاجتهاد الفقهية هذه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا لم يظهر الدليل، ما دام الأمر محتمل فلان اجتهد في المسألة بكذا وفلان اجتهد فيها برأي آخر والمسألة محتملة ولم يظهر الدليل مع واحد منهم، فإن المسألة اجتهادية وكل يعمل بما يرى أنه هو الحق ويغلب على ظنه أنه هو الحق، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي ولله الحمد إخوة، وإن كانوا مختلفين في كثير من مسائل الفروع اختلافا لم يصدر عن هوى ولم يصدر عن جهل، وإنما صدر عن استنباط عن علم. فهؤلاء إخوة لا يهجر بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا ويخلي بعضهم خلف بعضهم إخوة، إخوة في العقيدة، عقيدتهم واحدة. وإن كانوا مختلفين في بعض الاجتهادات الفقهية هذا منهج السلف، هذا موجود حتى في عصر الصحابة، الاجتهاد في مسائل الفقه موجود حتى في عصر الصحابة، كان الصحابة يختلفون في بعض المسائل، فهم إخوة مهاجرون والأنصار، لم يذلل بعضهم بعضا ولم يبغض بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا، وكل يعمل بما فله أجر واحد صار مأجورا على كل حال اجتهاده. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة في هذا الموضوع ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني فيما اختلفوا فيه من مسائل الاجتهاد وأعذارهم في ذلك. ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في مسائل الفقه، ولا في العقيدة لا يسوغ البقاء عليه ولا يمكن الاجتماع عليه أبدا. هذه الجماعة اللي تقول جمعوا الناس ولا تتكلموا في عقائدهم واختفوا باسم الإسلام هذا كلام ضلال، هذا يراد منه تمرير العقائد الباطلة على الناس وأن تكون سهلة ولا خطر فيه، وبالتالي تقضي على الإسلام. لا، هذا خطأ وضلال، ولا بد من بيان العقيدة الصحيحة ونبذ العقيدة الباطلة والتنبيه عليهم، رضوا أم سخطوا شيء لا بد منه. الله تعالى أعلم.
أنا يدرح وصلاة صديق مثلا يعني يرى بها الشاب كثيرا وهي مثلا في الحاكمية من الأيدي التي رد بها المثلة وجه الملوك ورد المسلق عليه على قضية الحاكمية قضية 16 أن قضية الحاكمية في معناها الشمولي يجب أن تشمل كل الأمور الدينية والدينية، والدعوة إلى الله عز وجل عمل تعبدي يجب أن توفر فيه الشروط التي لا تقبل العبادة إلا بها، وهي شرطان: الإخلاص والصواب. فإذا كان عمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل. وإن كان العمل مطابقا لطريقة الرسول ولم يكن خالصا لله فهو أيضا باطل. فنحن نريد حكم الله في هذا الموضوع في غيره، ونحن أولى من غيرنا بالتحاق من الشرع. فلا يصح أن ندعو الناس إلى التحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفكرية والسياسية، وإلا كان عملنا باطلا مهما كان إخلاصنا.
نعم، الحاكمية مطلوبة لا شك، وإن كان هذا اللفظ ما هو صحيح من جهة العربية. الحاكمية إن له اصطلاح على ألسنة بعض الطوائف، كلمة الحاكمية هذا ليس صحيحا من ناحية القياس اللغوي، وإلا لهم يريدون بالحاكمية هنا تحكيم الشريعة في النزاع بين الناس في أمور الخصومات في الدماء والأموال والأعراض. يريدون الحكم بين الناس في هذه الأمور، في الدماء والأموال والأعراض وإقامة الحدود. هذا شيء طيب، لكن هذا فرع، والأساس هي العقيدة. الأساس والعقيدة والتوحيد. فلا نذهب إلى الحاكمية بهذا المصطلح إلا بعد إقامة العقيدة الصحيحة وإنكار الشرك وإزالة الشرك ومظاهر الشرك من بلادنا. الحاكمية لماذا تكون في جانب دون جانب؟ لماذا تكون الحاكمية في الدماء والأموال والأعراض ولا تكون في العقيدة التي هي الأساس؟ لماذا لا يخصم الكتاب والسنة إلا في جانب ويهمل الجانب الآخر ويقال اسكتوا عنه، خلوا الناس على عقائده، خلوا الناس، خلوا الصوفي والقبوري والرافضي وعبدة القبور والمبتدعة، خلوا الناس لا تعرضوا له. المهم أننا نحسن الكتاب والسنة في المحاكم الشرعية في النزاعات والخصومات ونقيم الحدود، ويكفي هذا. هذا الكلام هذا كلام متناقض ومتباعد على أصله، ولا يمكن أن يتم هذا أبدا لأنه لم يبنى على أصله. فالحاكمية يجب أن تكون في جميع الأمور، في العقيدة أولا، حكم الكتاب والسنة في العقيدة حتى تصح العقيدة وتستقيم، وحكم الكتاب في الحدود والنزاعات والخصومات. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مقتصرا على إصلاح العقيدة، لم يؤمر بإقامة حد الخمر مع وجود الخمر، ولم يؤمر بإقامة حد الزنا مع وجود الزنا، ولم يؤمر بقطع يد السارق مع وجود السرقة في مكة. لم يؤمر بهذا إلا بعد أن صلحت العقيدة، ولما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة، نزلت عليه الشرائع وإقامة الحدود. الذي يريد المنهج السليم يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى دعوة الرسول، ويرى كيف بدأت وكيف تطورت وكيف تدرجت وإلى ماذا انتهت في النهاية، ويسير عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. أما أننا ناخذ الحاكمية في جانب شرعي ونترك الحاكمية في الجانب الأصلي والعقيدة، فهذا من التغرير بالناس، تغفير المسلمين، وهذا يراد به هدم العقيدة وعدم المبالاة بشأنها، وأنها شيء ثانوي، كل له أن يعتقد ما يشاء، ما دام أنه ينتمي إلى الإسلام. هذا تناقض، الإسلام لا يقبل العقائد الباطلة، وليس هذا من الإسلام. كيف الإسلام بدون عقيدة صحيحة؟ ما يكون إسلاما؟ أساس الإسلام هو العقيدة الصحيحة، هذا هو أساس الإسلام. ثم ماذا يجي لو أقمنا الحدود والتعزيرات وحكمنا بين الناس في الخصومات في المحاكم الشرعية، ولو تركنا جانب العقيدة، تركنا الأضرحة، تركنا القبور، تركنا الصوفية، تركنا المبتدعة، ماذا ينفعنا قيام جانب وترك الجانب المهم؟ هذا لا يجدي على أهله شيئا. الله تعالى
عبارة في التحريم في كتاب الله المحرم على الطريقة التي يمكن أن يعود بها المسلمون إلى عزهم. قال رحمه الله: قد أكثر العارفون بالإسلام المخبصون له ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخوف والتخلف وغير ذلك من وجوه الانحطاط. وعندما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام، وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول، التباس ما ليس من الدين بما هو منه. الثاني، ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث، عدم العمل بأحكام فيه. وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعيش الإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسر عليه منها تاركا بما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. وبالاهتداء بذلك الهدي القوي والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر ويطمئن النفس ويرفق اليقين ويصرف العمل. وإذا كثر التاركون هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزور إن شاء الله.
يعني هذا الكلام معناه صحيح، هو أولا وجود الخلل في المسلمين ووجود ضعف الإيمان ووجود النفس الكثير، هذا لا شك فيه، ولكنه علاجه بأمرين: العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فإذا وجد هذان الأمران عولجت أمراض المسلمين. إذا قام العلم النافع بفقه الدين ثم تبعه العمل الصالح، فإنه في ذلك تزول هذه الآفات الكثير من المسلمين. فإن وجد شيء منها في بعضهم فإنها تعالج. العلم النافع إنما يكون بفقه في الدين من الكتاب والسنة، لا من رأي فلان وقول فلان. فليس العلم قال فلان وقال فلان وأفتى فلان، العلم بما دل عليه الكتاب والسنة كما قال العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نسبة لانحناف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ هذا العلم الصحيح. العلم ليس هو بقول فلان وقول علام وفتوى فلان، العلم هو بالميزان كتاب السنة. قال الله قال رسوله قال الصحابة، أن الصحابة هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنه، هم أولي العرفان. فالآخر يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه؟ هذا هو العلم. العلم الصحيح وما كان كذلك. فالعمل الصالح هو أن لا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يكون فيه حق لغير الله، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. الشرط الثاني أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، موافقا لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة وليس فيه خرافة. ما قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله أسلم وجهه لله، هذا هو الشرط الأول، هو الإسلام. أسلم وجهه يعني أخلص نيته وقصده واتجاهه إلى الله عز وجل، وهو محسن فيتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، إنه بعث بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. هذا الكلام صحيح. شخص المرض ثم ذكر العلاج. المرض هو الانقسام والفرقة والاختلاف، وخفى هذا الدين على كثير من الناس أو التباسه عليهم. والعلاج هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما، فذلك هو العلم النافع. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم.
ولكن لا يطلع عليها إلا طلبة العلم والمختصين فهو مشروع طيب. وهذا هو اللي عمله الساعة واحد شيخنا بداية فتح البال لا يوجد استمر كل غزارة تطور الثبوت. فعلى هذا الولد يعني هو فتح المجال لبين الطريق الصحيح لهذا الشيء من يكون من أسهابه الخطة كان هذا حصل ولا يطلع عليها من الناس المختصين اللي هنا يعرفون القصر ويعرفون قدر ابن حجر ابن النووي يعرفون قدره لكن إذا جميع تطلع عليها الجهال والناشئة والصغار طلعوا على هذه اللقطة فإن أنت يكون عندهم رد سيء أو رد فعل على هذين الإمامين والإمامين تقل القطع بهما وهذا ما حصل الآن. هنا الشيخ صالح كثير من من تقصى الشيخ الإسلام بن تيمية ينسب منهم في كتابه أحمد على البكري قال بحوادث لا أول له وهذا مذكور في أكثر في كثير من الكتب توجه له فما أدري شو قولك في هذا الشيخ وهو ثابت على الشيخ الإسلام هذا مشرية أمور جديدة قيلة من قبل قاله السبت في غير الشيخ لم يقل بحوادث لا أول له لكن الشيخ يقول إلا أفعال الله لا بداية لها لأن الله لا بداية له سبحانه وتعالى فأفعاله لا بداية لها بعيد الرد على الذين يقولون إن الأفعال إن الأفعال والصفات هي حادثة وأن الله نبه له قال الله عما يقول نبه له وقت لم يفعل ولم يكتشف بهذه الصفات لأن لو قلنا بقبل الصفات وقبل الأفعال لازم تعدد القبلاء يقولون تعدد الآلهة هذا جهل والعياذ بالله الإنسان منا الإنسان منا يعني إن الله نبه ويعلم مشي من ولد توجد معه بعض الصفات أليس كذلك؟ هل يقال ان امرأة فلان ولدت عدة اشخاص لانها ولدت شخصا فيه صفات؟ لا يقال. هل يجب تعدد الصفات تعدد الموصوف تعدد الموصوف؟ هل ارادوا ان يلبسوا على الناس بهذا؟ قالوا ان الشيخ يقول بحوادث لا ولا لا لا الشيخ يقول ان افعال الله وصفات الله ليس لها بداية كما الله سبحانه ليس له بداية فتعدد الصفات والافعال لا يدل على تعدد الموصوف هذه غلطة هذا قصد الشيخ رحمه الله هنا من كله في شرح التحايل الكلام هذا الكلام في شرح التحايل من كل رده الشيخ نزله في رده على رده على الراوي في تأسيس التقدير وفي غير من كتبه نعم نعم السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم أنا من أطلقنا حول الدنيا فنصب عليها في انتصاب دلت معتابها بعدما نشى وباد وكبر عندما اللي بين جماعة التبليغ فهذا ابن زنبارك اللي فيه كربتها بالناس بالعلماء ولا يتركون طالب في مدرسته ولا متوظف في مدرسته ولا يعني رأي باد مثل في بعضيته بحادثه بل يشطينه على الخروج إلى الخارج إلى برا فلا وجد له من الصفات مثلا لا وجد طالب في مدرسة حفظ القرآن أو كذا ولا أنه يجيبك ولا يساعدك كان يتبين لنا منهم شيء أنهم يريدون الخير لكن يصلى العفو العافية ما وجد سواء صغير أو كبير أو بحاجة يريدون سحبه إلى الخارج فالحقيقة أنها كثرت عندنا في المنطقة الشرقية وكثر ما كانت في القرى الذي لا فيها حد من المشايخ وفيها من العوام كبير هذا تأشير الخميس والجمعة كل الصباحات فصار القانون بها شيء هذا إلى البلد السعوديين فيدعون كل من يخرج برا فإن سمعت منهم ما سمعت علم وإن خليتهم لم تجد معلم يعلم بل إذا مشى معه العام بذلك ينظر ضد عليك البيان فكيف يوجه الناس وهو بنفسه محتاج فما بي ما رأيك بهذا وكذلك أنا أقول بما شهدت أن الله ليس برغم لي إنسان ونحمد الله إلا في هذا الوطن بنعمة حكام يحكمون الشريعة وعلماء على التوحيد ومنهج واحد فمن يشاهد أو يسمع برا البلاد فليحمد الله أنه في هذا البلاد نحمد الله نشكره فأخرجت نحن إلى الأردن فوجدت ناسا إذا رأيتهم قلت هذا عباد قلت يعني ظاهرهم السنة ولكن أنا يختلف يجتمعون حركة النبي هنا كذا ثم يجتمعون يتدابدون بيديهم ثم يرفعون الأصوات بكلمة طيبة لكن إذا شرعت على غير ما شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهي تطرح إلى شيء ثاني يوم يقول لا إله إلا الله ألف مرة وراهم رجل يدرجهم وعندما بعد كل رأس واحد ظهر واحد صح عليهم. ثم بعد هذا ما يرتفع معهم الشيخ ثم يبدأ يبكي اقترب المجاهل هذا عمل صالح فلبيت مرة واحدة. قلت ما هذا العمل الذي تعملون؟ لم يعلم من الكتاب والسنة. فأنكروا علي المجموعة عندنا معهم فقال حين لم نتي لهذا بل خلك حين ست الصفات تقول أنا ما أعرف ست الصفات ولا أعرف ما بها ست الصفات قل بهذا المخرج منه وإن كان من خرج منهم سيعلم الطريق والذي يبعد محرم منه. قلت ما لهنا مرض إذا ما نبعر الحد لا نراعي وإذا نقصت ليس طريق الحد فلا عيسى به فليس أنا شاء الله ماشي به. ثم رجعنا إلى مكتب الكويت فوجدنا فيها احتلوا فقط تسلم على اختي ولا ما تسلم وانت خارجه في عدة ايام حتى تنتقل على الايام. فالحمد لله ان الله سبحانه استغنى بمنزل هذا الوجيه واشكر الله بل اشكر العلماء على ما يبينون فوالعلكم تعرف كثير وعلمكم واقع عند كل واحدة في بيته لكن انك مثل هذا يخلص الضغائن مما يعرفنا بكم ويفك اشكال بين بعض الناس عندما تنتقل عليهم الامور فجزاكم الله الخير ونريد ان شاء الله بيانا بهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضلت به الحقيقة أنه بيان شاف كامل وأنت مجرب لا شك أنك جربت معهم وعرفت حقيقتهم أكثر من الذي يسمع عنهم ولم يخرج معهم مع الذي يتكلم عن خبرة وعن معرفة لا شك أنه أدرى وعرف من الذي يتكلم عن سماع ووصف. الله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير إن سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. ومثلك من إخوانك أيضا من شاركوهم وخرجوا معهم وفي الأخير عرفوا الخطأ في طريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس أن هؤلاء الجماعة لا يصلحون للدعوة ولا يصلح الخروج معهم ومنهم ومن أشهرهم أمينة الشيخ سعد القيم جزاه الله خيرا أنه كان في الأول متفانيا معهم وكان يدافع عنهم لكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة هنا منكر عليهم وهذا هو الواجب. وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنهم ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم ونحن من الأول لسنا في شك من هذا الأمر وكما قلت لكم في بداية الجلسة إن هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا ومن هناك من خارج البلاد إنها بحاجة إلى أن تؤازر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى القيام بهذه الدعوة ومناصرتها ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة ولسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج الدعوة أو جماعات من الخارج يعني يدعونا أن نسترجع عن هذه الدعوة. هل هذا المهوطة؟ أظن هؤلاء الذين يأتوننا من الخارج من التبليغة يعني يريدون يدعوننا إلى ترك هذه الدعوة السلوية الصحيحة وإلا ماذا يريدون؟ نحن لله الحمد على بصيرة من أمرنا يعني يريدون إلى هذه البلاد يريدون أن يخرج أهلها معهم من شيء يخرجون؟ هل كانوا على ضلال؟ هل كانوا على جهل بعقيدتهم؟ إن هذه البلاد ولله الحمد ألست أقول هذا من باب المدح أو المجامل إن هذه البلاد ولله الحمد هي أحسن بلاد الدنيا وذلك فضل الله سبحانه وتعالى والواجب أن نشكر هذه النعمة فإن تجاهل هذه النعمة هو الكفران النعمة تشكر بذكرها وتشكر أيضا بالعمل بها وتشكر أيضا بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى الذي من بها. فكما تفضلت عن هذه الجماعة وهذا الشيء كتب عنه وبين للناس وآخر ما قدر فتوى الشيخ ابن باز منذ أيام في جيدة الدعوة يقول إن هؤلاء الجماعة ليس عندهم بصيرة في التوحيد. خلاص هذا هو الأسف إذا كان ما عندهم بصيرة في التوحيد خلصنا منهم نحن لا يدين منهم ويقول فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصر عنه. إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدعون الناس؟ بل هم بحاجة إلى الدعوة إلى أن يخرج معهم علماء البصيرة يدعون إلى التوحيد. إذا ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة، وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي يسيرون عليها. وليس جماعة للتبليغ فقط، بل كل الجماعات، كل الجماعات المشبوهة والمستوردة يجب أن يطهر منها هذا الموت. الله تعالى أعلم.
نزيد ما رأيك الشيخ؟ إذا الواقع ليس الواقع أنهم يرفضون دعوة التوحيد، وذلك أنه إذا خرج معهم بعض طلبة العلم أرادوا مثلا بيان العقيدة والتوحيد وأنواع الشرك وكذلك نفروا منهم وهربوا، وربما يعني رغموا في ذلك. وإذا قام يبين في العقيدة والتوحيد أقبل، بل يبين بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور نفروا من ذلك.
أنا شاهدت هذا بنفسي، أنا قطعت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه فخرجوا، خرجوا من المسجد. ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه، لأنهم يعني كانوا نازلين من فيه أيضا سمعوا الدعوة عن التوحيد خرجوا من المسجد، مع أنهم يدعون من الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. وأما أنهم لا يقبلون من دعاهم إلى التوحيد، لا، وهذا ليس خاصا بهم، كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه. لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب، لكنهم وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قبيل مخطط النهج، لا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لا يرجعوا عن منهجهم انحلت سماعتهم، انحلت سماعتهم، فلا يريدون هذا. وآخر كتاب القدر وجمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم، آخر كتاب القدر في هذا هو كتاب الخافر الجامع، كتاب الشيخ أحمد بن عبد الله التيجري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما قيل من قبل وكل ما جمع فيه معلومات صحيحة عنهم، فلم يبقى فيه الإشكال أبدا. لكن الفكرة والعياذ بالله إذا جاءت تعمى الأبصار، الفكرة تعمى الأبصار، ولا كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد كيف يغتر بهؤلاء؟ كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا من الضلال بعد الهدى؟ وفي التبان الذي هو أدنى بالنبي هو خير، صلى الله العافية والسلام.
ما نصيحتك لإخوانك العوام الذين لا يعلمون
غايتهم
حتى النساء يخرجون
للمجتمع؟ نصيحة لإخواني العوام وغير العوام ألا يسحبوهم، وإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد في بلادهم، إذا أرادوا العلم فالعلماء موجودون، إذا أرادوا العبادة المساجد مفتوحة البيوت مفتوحة للعبادة، إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو متوفر ولله الحمد.
وكتب السؤال عن كتب
العلوم الشرعية من كتب الشرع الصالح. كان أشرت إليه في الكلمة السابقة أن الكتب المعاصرة والفكرية الجديدة كلها أكثرها أو غالبها وفاء كوفاء السوء، فيها كلام كثير وفيها فصاحة وبلاغة وشقشقة لكن ليس فيها من العلم شيء، أو فيها قدر يسير لا يكفي. الكتاب من أول إلى آخر تقرأه ولا تخرج منه بفائدة علمية. الواجب على طلبة العلم وعلى شباب المسلمين أن يرجعوا إلى الكتب الأصيلة، الكتب النافعة، كتب السلف وكتب العلم الذي يستفيد منها، وفيها المنهج الصحيح، وفيها الجماعة التي يجب الانتماء إليها، وفيها كل ما يريدون من الخير. كانوا يصرفون أوقاتهم في هذه الكتب التي لا فائدة منها، إن لم يكن فيها ضلال وضرر فعلى الأقل هو لا فائدة منها، فيكون صرفا من وقت في غير فائدة، لأن كتب هذا الناس ليس عنده من العلم شيء. هذا إذا احتل بهم الظن إلا جهال، أما إذا لم يحسن بهم الظن إلا هؤلاء ظلال يريدون صرف المسلمين عن عقيدتهم وعن دينهم الصحيح.
قبل فترة وزع الشريعة والشريعة تتكلم فيها أحد قواعد أحد الجماعات في الأردن، تكلم عن هيئة كبار العلماء عندنا في البلاد، والشريط فيه نوع خبث يعني الظن فيما يشبه المدح، نتكلم ونمدح أهل العلم عندنا مدح حاتم
ويقول أن ما يوجد عندهم من أخطاء كبأة وفتاوى فإنها إنما صدرت بسبب الضغوطات بولاة الأمر في تلك البلاد. والشرك هذا يوضع كثير، فلعلكم تقول الضوء عن هذا الكلام. الشيء الحمد لله أن اعترف بالحق وبين قول هؤلاء العلماء، ثم قالوا أنه مفتول بسبب الضغوطات، هذا كلام باطل. وعلماء هذه البلاد ولله الحمد من أبعد الناس عن المجاملات وعن الضغوطات كما يقول، وهم يفتون بما يظهر لهم أنه هو الحق، سواء كان موافقا لأهواء الناس أو مخالفا لأهواء الناس. هذا هو معروف عنه، هذه فتاواهم موجودة ولله الحمد، فتاواهم موجودة ومدونة وأشرطتهم موجودة. بل يأتينا هذا المتكلم يأتينا بفتوى واحدة تخالف الحق وأن هذا يوجد ضغط وأنهم يجبروا على هذا الشيء، يجيب لنا فتوى. أما الكلام والدعاوى واتهام الناس هذا لا يعجز عنه واحد، كل يقوله، لكن الكلام في حقائق يجيب لنا فتوى واحدة من هذا النوع.
أبا عزيز نعم
تكون في خطبة الجمعة، تكون معروفة ومعرفة وحدها ما يبيع في العالم الإسلامي. تكون خطبة الجمعة في محيط الحاضرين وما يفيده، لأنك تخاطب ناس موجودين، مثل ما تدرس الطلاب في الفصل، أنت تخطب على الحاضرين في الجمعة، فتعلم الحاضرين ما ينفعهم، وتذكرهم بالطريق الصحيح، هذا هو الواجب. أما أن تجيب لهم مشاكل ليست في بلادهم، فمن ماذا يجدي هذا؟ هل أنت تحل مشكلة البلاد الخارجية بخطبة الجمعة التي تلقيها؟ هل إذا خطبت فيها انحلت المشكلة؟ هل إنك شغلت الحاضرين بشيء لا يعرفونه؟ وأمير الأمير علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحدث الناس لا يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت لست خطبت في الحاضرين ولست حللت مشاكل العالم التي أنت تكلمت فيها، خرجت وخرج الناس بدون فائدة وبدون خطبة. هذا هو الواقع.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.